الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في عمدة الأحكام في باب جامع، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، وهذا كان في أول الإسلام قبل أن يأتي النهي عن ذلك. كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. وظاهر الحديث أن الكلام استمر إلى نزول هذه الآية، قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا فيه إشكال، فإن هذه الآية آية مدنية، وقوموا لله قانتين آية مدنية، والكلام في الصلاة قد نهي عنه قبل ذلك في مكة قبل الهجرة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في المسند لما عاد من الحبشة بعد هجرته إليها فعاد إلى مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فأخذ رضي الله عنه في نفسه، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال له: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وكان مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وهذا كان في مكة، فالكلام في الصلاة نهي عنه في مكة، فلهما كلام زيد بن أرقم مما أشكل، قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فظاهر كلام زيد بن أرقم أن النهي كان في المدينة عند نزول هذه الآية. فهذا الأمر مما أشكل على كثير من أهل العلم، كلام زيد بن أرقم أشكل على كثير من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال لعل زيد لم يبلغ ذلك إلا في المدينة، وقد بلغ النهي ذلك كبار الصحابة قبل ذلك، وكل حدث بما علم، فزيد رضي الله عنه حدث بما علم، فإن النهي لم يبلغه إلا في المدينة، وقد بلغ غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت، وليس المراد بالسكوت هنا السكوت المطلق، وإنما المراد بذلك السكوت عن تكليم الناس ومخاطبتهم. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، أي من تكليمهم، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس. فقوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي نهينا عن كلام الناس. وأمرنا بالسكوت عن تكليم الناس، فليس المراد بذلك النهي عن الكلام مطلقا ولا النهي عن السكوت مطلقا، وإنما عن شيء معين وهو عن تكليم الناس ومخاطبتهم. وفي هذا ما يدل على أن السكوت قد يطلق على الانكفاف عن كلام معين وإن كان متكلما بغيره، فيصح أن يقال فلان ساكت وهو متكلم، على معنى أنه ساكت عن كلام معين ومتكلم بغيره. فإن المصلي ساكت عن كلام الناس ومخاطبتهم ومتكلم بأذكار الصلاة، فهو ساكت ومتكلم، إلا أن السكوت عن شيء والكلام عن شيء آخر، وليس هذا من الجنب للأمور المتضادة كحي وميت ومتحرك وساكن، هذا إذا كان في عين واحدة، هذا إذا كان في عين واحدة. أما هنا السكوت عن شيء والكلام عن شيء والكلام بشيء آخر، فيستقيم الجنب بين السكوت والكلام إذا كان في شيئين متغيرين، وليس هذا من الجنب للأمور المتضادة. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي هذا الحديث النهي عن الكلام والمراد به كما قلنا تكليم الناس ومخاطبتهم، وتعمد الكلام في الصلاة مبطل لها، تعمد الكلام في الصلاة مبطل لها. وقد تنازع العلماء في أشياء في هذا الباب كالبكاء والتأوه والأنين والنحنحة والنفخ وتعمد العطاش والسعال، هل ذلك مما تبطل به الصلاة أو لا؟ وأبعد المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه ذهب إلى بطلان الصلاة مطلقا بما ذكر، إذا تلفظ المصلي بحرفين فأكثر، إذا تلفظ بحرفين فأكثر فتبطل صلاته، فأبطل الصلاة بما سبق ذكره من الأنين ومن التأوه وهكذا النفخ وهكذا النحنحة. وأقرب المذاهب في هذه المسألة مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فإنه لم يبطل الصلاة بذلك مطلقا، لم يبطل الصلاة بذلك مطلقا، وهو مذهب نقيض مذهب الإمام الشافعي السلام عليكم، وقد اختاره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الإمام أحمد والإمام مالك فلهم روايات مختلفة في هذا الباب، لهم روايات مختلفة في هذا الباب. في بعض الروايات ما يوافق مذهب أبي يوسف، في بعضها ما يوافق مذهب الإمام الشافعي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لفظ يدل على المعنى بوضعه، والقسم الثاني لفظ يدل على المعنى بطبعه، والقسم الثالث ما لا يدل على المعنى لا بوضعه ولا بطبعه. فالألفاظ تنقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام: لفظ يدل على المعنى بوضعه كقام وجلس ونام وغير ذلك من الألفاظ التي لها معاني لغوية فتدل على معنى بالوضع. وهناك ألفاظ تدل على المعنى بالطبع لا بالوضع، مثل البكاء والأنين والنفخ والتأوه، فهذه الألفاظ تدل على معنى ما هو بالوضع العربي وإنما بالطبع. يعرف الإنسان، يعرف الشخص المتأمل والسامع للباكي وهكذا المتأوه والنافخ ومن يئن، يعرف الشخص من ذلك حال ذلك الشخص مما صدر منه. فدلالته دلالة حسية طبيعية، لا دلالة وضعية، لا دلالة وضعية. وهنالك من الألفاظ ما لا يدل على ما لا تدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، وهي النحنحة. فالنحنحة الذي يتنحنح، فالنحنحة لا تدل لا على سرور ولا على حزن ولا على هم ولا غم، فليس لها معنى وضعي ولا طبعي، وإنما يدرك الإنسان المعنى بالقرينة. أما هي ما لها معنى، وإنما يعرف الإنسان مراد المتنحنح بالقرينة. فالقرينة هي التي تدل على ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يتناول شيئا عند مصل فتنحنح، كأنه يقول له لا تأخذ هذا الشيء، فهي كالإشارة. النحنحة كالإشارة، الإشارة ما لها معنى لا وضعي ولا طبعي، وإنما تعرف بالقرينة، فيشير ويريد الانصراف بالقرينة، ويشير ويريد القيام أو الجلوس بالقرينة. فالنحنحة كالإشارة لا تدل على معنى وضعي ولا طبعي. والحديث الوارد وهو قول زيد بن أرقم: نهينا عن الكلام، وهكذا ما جاء في حديث معاذ بن الحكم السلمي، المراد بذلك الكلام الوضعي. الكلام الوضعي، السلام، هذا هو الكلام المراد، الكلام الوضعي. وإذا ما أطلق الكلام فهذا هو المراد به، الكلام الموضوع لمعنى. الألفاظ التي تدل على معنى بالوضع لا بالطبع ولا بغير ذلك. ولهذا إذا حلف الشخص ألا يتكلم، فإذا ما تأوه أو نفخ أو أن، لا يحنف في ذلك. فالمراد بالكلام هو ما سبق ذكره، النبض الذي يدل على معنى في الوضع، وليس المراد بذلك الألفاظ التي تدل على معنى بالطبع ولا غير ذلك. وقد ثبت النفر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، جاء في المسند من حديث المغيرة بن شعبة وعند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو العاص حين وجد حر جهنم وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينفخ لما شاهد الجنة والنار، وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في صلاة الكسوف. والنفخ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أقرب إلى الكلام من غيره، فهو شبيه بالتأفيف المذكور في قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهو أقرب إلى الكلام من غيره. النفخ أقرب إلى الكلام من غيره، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. وكان الصديق رضي الله عنه كثير البكاء في صلاته، وهكذا كان يسمع نشيق عمر رضي الله عنه من بين الصفوف وهو رفع الصوت بالبكاء. فالقول ببطلان الصلاة بمثل ذلك أو من تعمد ذلك قول لم ينبني على دليل قوي وحجة ظاهرة، فما ذهب إليه أبو يوسف وإحدى الروايات عن الإمام أحمد والإمام مالك أقرب المذاهب في هذه المسألة، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الأشياء لا تبطل الصلاة. أما القهقهة فهي مبطلة للصلاة بالإجماع، القهقهة لا لأنها داخلة في الكلام، ولكن لأنها حالة منافية للصلاة، فإنها تدل على معنى الاستخفاف والتلاعب بالصلاة، ففيها شيء من الاستخفاف والتلاعب بالصلاة، وهي هيئة منافية للصلاة، ولهذا لم يتنازل العلماء في أنها مبطلة للصلاة. القهقهة مبطلة للصلاة بالإجماع كما عرفنا، لا لأنها داخلة في مسمى الكلام، لكن للأمر الذي ذكرناه أنها هيئة منافية للصلاة وفيها معنى الاستخفاف والتلاعب بالصلاة. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فيه الأمر بالإبراد بالصلاة عند اشتداد الحر، والمراد بذلك صلاة الظهر كما في حديث أبي سعيد الخدري: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر في جهنم. فالمراد بالصلاة صلاة الظهر. والأمر في هذا الحديث الاستحباب في قول عامة العلماء، إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة. في هذا الحديث استحباب الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر، وهذا مقيد باشتداد الحر، أما في غير اشتداد الحر فتصلى الصلاة في أول وقتها، هذا هو الأكمل والأفضل، أما عند اشتداد الحر فالاستحباب والإبراد، والمراد بذلك تأخير الصلاة إلى برودة الجو، تأخير الصلاة إلى برودة الجو. ولو كان ذلك إلى قريب وقت العصر، حتى إذا لم يبرد الجو إلا في قرب وقت العصر فيبرد بالصلاة إلى مثل ذلك الوقت. وفي حديث في البخاري وأصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أبرد بصلاة الظهر حتى ساب الظل التلول، حتى ساب الظل التلول، والظل يساوي الشاخص في آخر الوقت. نعم، الظل يساوي الشاخص في آخر الوقت، ولا يعني أن وقت الظهر قد خرج، فإن المساواة إذا حذفنا، إذا أضفنا في الزوال يكون ذلك قبل خروج الوقت، إذا أضفنا في الزوال يكون ذلك قبل خروج الوقت، وإنما يخرج وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بحذف ظل الزوال. فيحمل هذا الحديث على المساواة مع ظل مع في الزوال، ويكون هذا قبل خروج وقت الظهر، لكن يكون هذا في آخر الوقت. ففي أن النبي عليه الصلاة والسلام أبرد إلى مثل هذا المقدار، لا إلى آخر الوقت أو لا أو إلى قرب آخره. ولا يتجاوز ذلك إلى وقت العصر. نعم، لا يتجاوز التأخير إلى وقت العصر. وليس المراد بالإبراد برودة الأرض، فإن هذا مما يطول. وفي حديث أنس الصحيحين قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط ثوبه فصلى عليه، وهذا يدل على أنهم كانوا يصلون وما زال الحر مشد في الأرض، فإن الحر في الأرض يطول، وإنما المراد بذلك برودة الجو لا الأرض. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والأرض ما زالت حارة مشتدة في حرارتها، فإذا لم يتمكن أحد من الصلاة من السجود ووضع جبهته على الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذا المراد بالإبراد الإبراد في الجو لا الإبراد في الأرض، فإن برود الأرض تحتاج إلى طول، إلى طول في الوقت. جاء في حديث خباب في صحيح الإمام مسلم قال شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حر الرمضاء فلم يسكنا، شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حر الرمضاء فلم يسكنا. وفي هذا الحديث فيه الإبراد، إذا اشتد الحر فأبردوا أن يصلى، فإن اشتد الحر من فيه جهنم. وفي حديث خباب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابهم إلى ما طلبوا. وهذا الحديث اختلف كلام العلماء فيه، فمن أهل العلم قال هذا الحديث منسوخ، حديث خباب بمثل هذه الأحاديث، وأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. ومن أهل العلم من لم يرتضي النسخ، فإن النسخ يحتاج فيه إلى معرفة التاريخ، فقال بعض العلماء لعلهم أرادوا أشد من ذلك، لعلهم أرادوا أشد من ذلك، وهو تأخير الصلاة إلى برودة الأرض، فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وقد أجابهم إلى الإبراد في الجو، وأما ما زاد على ذلك لم يجبهم إليه. وقال بعض العلماء هذا الحديث حديث خباب لم يرد في شأن الصلاة، وإنما ورد في شأن الاستنصار لهم من تعليب المشركين لهم في حر الرمضاء، فقد جاء حديث خباب في البخاري قال شكوني إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستند برد له في ظل الكعبة ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، وذكر الحديث المشهور. فقالوا هذا مراد خباب شكوني إلى النبي عليه الصلاة والسلام حرر الله فلم يشكنا. قال ما هو وارد في الصلاة؟ وارد في قضية التعذيب، أراد منه أن يستنصر لهم وأن يدعو لهم في تعذيب المشركين لهم في حر رمضان. وهذا الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله في عدد الصابرين، ورجح هذا القول أنه ما هو وارد في الصلاة وإنما هو وارد في قضية التعذيب، واستند إلى حديث حباب الآخر سيكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند في ظل الكعبة ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا تستنصر لنا. وهذا القول فيه نظر، فإن الحديث جاء في صحيح مسلم في رواية قال خباب شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في حر رمضان فلم يشكنا، هكذا جاء في صحيح مسلم في رواية في صحيح مسلم شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في حر رمضان، هو وارد في قضية الصلاة أو في قضية التعذيب. وابن القيم رحمه الله لو وقف على الرواية الأخرى في صحيح مسلم لما اختار ذلك القول. فعلى كل يوجه الحديث بمثل التوجيهات السابقة حتى لا تتعارض السنن. وأما سنة الإبراد فهي سنة ثابتة بالأدلة المتكاثرة في الصحيحين وفي إحدى الصحيحين وفي خارج الصحيح، والأدلة في ذلك متكاثرة. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث وبقية من شئة الله في درس قادم.